بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بقية القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلاما حول مذهب المفوضة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف باختلاف السياق وما يضاف إليه الكلام. قبل هذا، التفويض على قسمين كما سبق معنا، ما هما؟ تفويض، تفويض كيفيات. طيب، التفويض في المعاني ما حكمه؟ تفويض في المعاني، التفويض في المعنى غير جائز، هذا مذهب المفوضة ومذهب باطل. والتفويض في الكيفية، نعم، التفويض في الكيفية هو الذي عليه السلف وهو المطلوب شرعا، لأن الكيفية لم نخبر عنها. والمفوضة يقولون بالنسبة لمعاني نصوص الأسماء والصفات غير معلومة المعنى. قال: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. ما هو الظاهر؟ ظواهر النصوص، عندما نقول أصل في النصوص أن نبقى فيها على الظاهر ولا نخرجها عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة. ينبه الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة إلى أن الظاهر من النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن، ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص هو الظاهر، هو ذلك ظاهر النص، لكن يختلف باختلاف سياق الكلام، يختلف باختلاف سياق الكلام وما يضاف إليه الكلام. يعني أنت لا تنظر إلى معنى المفردة اللغوية في حالة إفرادها فقط، هذا يعتبر، لكن أيضا انظر إلى سياق الكلام، انظر إلى ما قبلها وما بعدها وإلى ماذا أضيفت هذه الكلمة من خلال معرفة السياق، معرفة السابق واللاحق لهذه الكلمة تعرف إيش المعنى المقصود من هذا الكلام. لأن بعض الكلمات قد يكون لها عدة معاني، تستعمل في عدة إيش معاني، وما الذي يحدد معناها؟ يحدد معناها سياق الكلام، سياق الكلام يحدد المعنى. قال: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. سيذكر أمثلة. قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم أخرى. يعني أن هذا في أصل وضعه عند العرب يستعملون هذا اللفظ للقوم ولمساكن القوم، وليس كما يقول المجازيون بأن لفظ القرية استعمل من باب المجاز. سأل القرية التي كنا فيها، قالوا المراد سأل أهل القرية، ولكن جاء بلفظ القرية مجازا، هذا غير صحيح، فليس هذا مجازا، بل لفظ القرية يستعمل للقوم ويستعمل لمساكن القوم، يستعمل للقوم ويستعمل لمساكن القوم. قال: فمن الأول أي استعماله للقوم، وإن من قرية إلا نحن قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. هل المراد القوم أم المراد البيوت والمساكن؟ قوم أصحابها. إلا نحن مهلكوها أي مهلكوا الأقوام. قالوا: من الثانية إطلاق القرية والمراد المساكن، قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. إذن المراد إيش بالقرية هنا؟ المساكن والبيوت، أهل هذه المساكن وأهل هذه إيش البيوت. قال: وتقول. طيب، هذا واضح الآن. طيب، كيف عرفنا من الآية الأولى: من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا؟ كيف عرفنا المراد بالقرية هنا القوم وليست المساكن؟ من سياق الكلام، لأن المساكن لا يتعلق بها الإهلاك ولا يتعلق بها التعذيب، وإنما التعذيب يقع على ماذا؟ على القوم لا على القرية التي هي المساكن والبيوت. فدل على أن لفظ القرية هنا استعمل لمن؟ للقوم، لا لمساكن القوم. وهكذا في الآية الثانية من خلال السياق، إنا مهلكوا أهل هذه القرية. عرفنا أن المراد بالقرية هنا إيش؟ المساكن، من خلال سياق الكلام. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي. أيضا عندما يقول زيد أو عمر صنعت هذا الأمر بيدي، هل يشتبه هذا مع قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لا يمكن أن يتماثل أو يشتبه، لأن هذه يد أضيفت إلى من؟ إلى زيد، هو القائل صنعت هذا بيدي، وتلك اليد أضيفت إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أضفنا اليد إلى زيد في قوله صنعت هذا بيدي، دل على أنها يد على قدر زيد، تليق بمن؟ بزيد، يد لائقة به، فهو مخلوق ناقص، إذن هذه يد تتبعه لائقة به. وعندما قرأنا قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يد أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، فدل على أنها كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فالصفة إذا أضيفت إلى الله صارت لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق صارت لائقة إيش؟ به. ولا يمكن أن يتماثل هذا مع هذا أو يشتبه هذا بهذا. قال لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق صنعت هذا بيدي فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. يعني إن وجد من يعتقد هذا فهذا دليل على عدم سلامة إيش؟ فطرته، وعلى فساد عقله، وعلى فساد عقله. يعني لا يمكن أن يكون شخص على فطرة سليمة وعنده عقل صحيح صريح غير فاسد ويعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق. لماذا؟ لأن يد الخالق أضيفت للخالق صارت لائقة به، ويد المخلوق أضيفت المخلوق صارت لائقة به، ولا يمكن أن تماثل هذه اليد التي يد المخلوق يد الخالق سبحانه وتعالى. ولا يقول بهذا من عنده فطرة سليمة، وإنما يقول بهذه الأقوال من فسدت فطرته وتغيرت بسبب علم الكلام. قال ونقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. هذا الآن الشيخ رحمه الله يذكر أمثلة ليبين لك أن المعنى يختلف باختلاف إيش؟ سياق الكلام، مع أن الألفاظ قد تكون واحدة المفردات، لكن اختلاف تركيب الكلام والتقديم والتأخير واستعمار بعض الأدوات يغير إيش؟ المعنى، يغير المعنى. قال نعم، قال ونقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فغير المعنى به. انظر، ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد، هذه الجملة تفيد أنه ليس هناك عند هذا الرجل إلا من؟ إلا زيد، يعني ليس عنده شخص آخر، ليس عنده عامر ولا محمد ولا صالح، أنك حصرت المكان على زيد، ما عندك إلا زيد، إذن ليس عندك غيره. وعندما أقول ما زيد إلا عندك، هل هذا يفيد حصر المكان على زيد؟ لا، وإنما حصرت زيد إيش؟ في المكان، فيكون معنى المثال ما زيد إلا عندك، أي زيد ليس في مكان آخر، ما هو إلا عندك، لكن قد يكون أيضا عنده غير زيد. فانظر، معنى الكلمات واحدة لكن باختلاف التركيب تغير إيش؟ غير المعنى. قال إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن، ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. طيب، ثم ذكر أقوال الناس في قضية الظواهر هذه، هذه إن شاء الله نؤخرها، نكتفي بهذا، إذا فهم هذا خير كثير.